فأتيت بها أبا طلحة فذبحها
فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فذبحها فيه دليل على أن الصيد إذا أمسكه الإنسان وجب عليه أن يعامله معاملة المستأنس. الحيوان ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون حيوان بحر وإما أن يكون حيوان بر. حيوان البحر أحل الله لنا ميتته ولا إشكال فيه في مسألة الذكاء والتذكية. حيوان البر ينقسم إلى قسمين، إذا قلنا حيوان البر يشمل الدواب كالطير والزواحف وغيرها مما يكون من المستأنس والمتوحش والدواب، ويشمل الطير أيضا، فهذه كلها يقال لها تعتبر من حيوان البر. فحيوان البر سواء كان من الطيور أو غيرها ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مستأنسا وإما أن يكون متوحشا مستوحشا. إن كان مستأنس، المستأنس هو الذي يكون مع الإنسان مثل الإبل والبقر والغنم الداجنة كالدجاج والطيور المستأنسة التي أمسكها الإنسان وتعيش معه، فهذه تعتبر أهلية ومستأنسة. النوع الثاني المستوحش، المستوحش هو الذي يفر من الإنسان سواء كان من الدواب مثل ما ذكرنا كالغزلان والريم كالغزال والريم ونحوها من صيد البر، أو كان من الطيور كالحمام والعصافير، هذه كلها تعتبر مستوحشة بمجرد أن ترى الإنسان تفر منه. فإذا كانت مستأنسة فذكاتها هي الأصل، الأصل في الذكاء ذكاة المستأنس. والمستأنس إذا ذكي، إذا أردت أن تحكم بحل الحيوان وتبحث مسائله تبحث في أمرين: أولا كونه مما أذن الله عز وجل بأكل لحمه، ثانيا أن يذكى الذكاء الشرعية، أن يكون الحيوان مما أذن الله بحله الله وأذن بأكله أجاز لنا أكله، وثانيا أن يذكى الذكاء الشرعية. فإذا حصل الأمران جاز لك أكله. فإن كان الحيوان لم يأذن الله لنا بأكله كذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، فحينئذ ما تبحث في التذكية. لكن حينما يكون مما أذن الله لنا بأكله سواء كان مستأنسا كالإبل والبقر والغنم، أو كان مستوحشا كبقر الوحش وحمار الوحش ونحوها من الطيور وغيرها، فحينئذ تسأل كيف أذكيه. هذا حلال، لكن كيف أذكيه ومتى يحل لي؟ والتذكية تزكية لذلك اللحم وتطيب له. فإذا كان الحيوان بيدك وممسكا به وهو المستأنس جعل الشرع له ذكاة، وإن كان يتوحش ويفر جعل له الشرع أيضا ذكاة تناسب حاله، لأن تذكية المقدور عليه ليست كتذكية غير المقدور عليه. فأنت إذا نظرت إلى الشريعة وجدت أنها فرقت بين تذكية المستأنس الذي تتمكن منه وأنت ممسك له ويمكنك أن تذبحه أو تنحره أو تعقره، وبين المستوحش الذي فر وند عنك ولا يمكنك أن تمسكه. فأما بالنسبة للمستأنس فتذكيته إما بالنحر وإما بالذبح. النحر كما في الإبل، وسيأتينا إن شاء الله في الحديث الذي سيذكره المصنف بعد هذا. والذبح يكون بقطع الحلقوم والمريء والوجهين أو أحد الوجهين على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. هذا الذبح يكون للمستأنس الذي بيدك تمسكه، فإن كان إبلا تطعنها في الوهدة، وإن كان من الغنم ذبحتها لكن بالنسبة للصيد ترميه في أي موضع تنهر به دمه، فإن أصبته في أي موضع وأسالت الإصابة دمه فأنهرت الدم وكنت قد ذكرت اسم الله عز وجل، فحينئذ يحل لك هذا الصيد. ما يشترط أن تذبح من مكان مخصوص أو على صيغة مخصوصة، المهم أن تضربه في أي موضع، وسيأتينا إن شاء الله في أحاديث الصيد بيان هذا وتفصيله. لكن من حيث الأصل أن المتوحش له طريقة والمستأنس له طريقة في التذكية. إذا علمنا أن المستوحش من الحيوانات وهو الصيد له طريقة، والمستأنس الأهلي له طريقة، فإنه قد ينقلب أحدهما إلى الآخر فيصبح المستأنس مستوحشا، أو يصبح المستوحش وهو الصيد مستأنسا، وهو الذي في قصتنا. انقلب المستوحش وهو الصيد مستأنسا، لأن الأرنب أمسك به أنس رضي الله عنه، ولما أمسكه صار في حكم المستأنس، وحينئذ يذكى بالذبح، أخذها أبو طلحة فذبحها. الذبح الشرعي بقطع الحلقوم وهو مجرى الأكل، والمريء وهو مجرى النفس، وأحد الوجهين كما سنبين إن شاء الله في موضعه، فذبحها. فهذا فيه دليل على ما ذكره العلماء في شرح هذا الحديث، أن المستوحش تكون ذكاته ذكاة المستأنس إذا تمكن منه الصائد. وبناء على ذلك لو أن رجلا صاد غزالا ثم أخذ الغزال وضربه بسلاحه في بطنه فأسال دمه وأهلكه، مات الغزال، نقول هذا ميتة. قال هذا صيد، نقول صيد حينما كان معجوزا عنه، فلما صار بيدك وجب عليك أن تعامله معاملة المستأنس. العكس، لو أن شاة فرت من الإنسان، أو بعيرا فر من الإنسان، أو بقرة فرت من الإنسان من صاحبها، وحاول أن يمسكها وعجز، كان تفر في صحراء وبرية بحيث لو لم يعقرها لفرت، فأخذ السهم ورماها في أي موضع وسمى الله عز وجل قاصدا تذكيتها فماتت، ضربها في مكان فعقرها فماتت. الشاة في الأصل حيوان مستأنس ويجب تذكيته بالذبح، لكنه لما توحش وفر من الإنسان انقلب من كونه مستأنسا إلى كونه مستوحشا، فعومل معاملة الصيد. ولذلك لو أن بقرة سقطت في بئر، وقبل أن تصل إلى الأرض وقبل أن تصل إلى الماء أخذت أنت سكينا فرميتها في مقتل، فأصابت البقرة في مقتل فماتت قبل أن ترتطم بالأرض، أو أزهق أو استنفذت روحها قبل أن تصل إلى الأرض أو قبل أن تصل إلى ماء البئر، فإنه حينئذ تكون حلالا. لكن لو أنك أخذت سهما ورميتها بعد أن دخلت في الماء، أو رميتها قبل وصولها للماء بقليل بحيث شككنا هل ماتت بالغرق أو ماتت بالسهم، أو ارتطمت كانت على جبل فرميتها فتدحرجت ثم شككنا هل ماتت بقوة الرمية أصابت منها المقتل، أم أنها ماتت بالتردي فهي متردية مما حرم الله، أو أنها سقطت على الأرض، في بعض الأحيان من فوق الجبل تتردى على الجبل، وفي بعض الأحيان تسقط من أعلى الجبل على الأرض مباشرة فترتطم بالأرض، فنشك هل موتها بالتردي أم بقوة الارتطام بالأرض أم بالسهم الذي رميتها به، فحينئذ تكون مشكوكا فيها، والشك في الرخصة يوجب الرجوع إلى الأصل، فلا يأكلها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف إنما يكون قد أمسك لنفسه. فالشاهد من هذا أن الأرنب الذي أمسكه أنس رضي الله عنه عامله أبو طلحة معاملة الحيوان المستأنس فذبحه. نعم.